بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول. الأصحاب أي أصحابهم من أصحاب أبي حنيفة، لأن ابن أبي العز رحمه الله تعالى حنفي من أتباع أبي حنيفة، وبعض أهل العلم عاب مثل هذا التعبير، عاب مثل هذا التعبير أن يقول قال الأصحاب، وقولنا في المذهب وما شابه ذلك، وعللوا ذلك بأن الكل مأمورون باتباع كتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن لا يكون لأحد إماما متبع مطلق دون غيره، على أن القائلين بمثل هذه العبارات يقولون بأنه يكون متبعا لإمام معين باعتبار الأصول، لا باعتبار كل مسألة، أي باعتبار الأصول التي يبنى عليه المسائل أو تبنى عليها المسائل الفقهية. وربما خرجوا عن هذه المسائل أو بعض الفرعيات التي قال بها أئمتهم إذا كان الدليل على خلافه، فلذا سوغ من سوغ التعبير بمثل هذه التعبيرات لأجل هذا المعنى، أي أنه قال الأصحاب أي الذين نحن وهم مشتركون في الأصول الواحدة عن الإمام الواحد، سواء كان الإمام يعني كان الإمام أبو حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي، أصحاب الأئمة أو المذاهب الأربعة. وقوله رحمه الله تعالى في الأصول أي في أصول الفقه، أي في كتبهم من أصول الفقه. قال المتشابه، أي حينما يتكلمون على المتشابه في أصول الفقه، قال يعرفون يقولون: الحروف المقطعة في أوائل السور. الحروف المقطعة في أوائل السور كقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، وحاميم، وطاها، وألف ميم، يعني ألف لام ميم راء، وما شابه ذلك، ما شابه ذلك من السور التي افتتحها الله جل وعلا بهذه الحروف المقطعة. يقول إن أصحابه من أتباع أبي حنيفة يقولون بأن الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني يقول بأن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ومعنى المتشابه أي الذي لا يعلم معناها، لا يعلم معناه. فهو يقول رحمه الله تعالى، يعني إن قال لنا قائل: كيف تقولون كما مر معنا فيما مضى بأن القرآن معلوم لنا باعتبار وإن كان مجهول لنا باعتبار آخر، أي معلوم لنا باعتبار المعنى وإن كان مجهول، وإن كان قد يكون أو قد يكون هذا مجهولا لنا باعتبار، أي باعتبار الإخبارات التي أخبر الله جل وعلا بها أنها ستكون، والتي لا نعلمها، والتي لا نعلمها كصفات الله جل وعلا وكعرش الله جل وعلا وكذلك كالجنة والنار وما فيهما وما شابه ذلك. فهذه الأمور وإن كنا نعلم مع المعاني الظاهرة إلا أننا لا نعلم حقائق وكيفية تلك الأشياء على ما هي عليه. فإذن نحن نعلم باعتبار ولا نعلم باعتبار. فيقول: إن قيل لنا فما تقولون في الحروف المقطعة وقد قال أصحابكم بأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناها لا الظاهر ولا الباطن، واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول ابن أبي العز رحمه الله قال: ويروى هذا عن ابن عباس، أي أنه ذكر نحو من هذا، أن الحروف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال: مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، يعني هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، أي جماعة كثيرة من العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في تفسير وبيان معنى هذه الحروف المقطعة، فمنهم من قال معناها كذا، ومنهم من قال معناها كذا. ومن أشهر الأقوال القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسار عليه من بعده من تلاميذه كابن كثير وغيرهم، أن هذه الحروف ذكرها الله جل وعلا في أوائل السور ليدلل على أن القرآن العربي المنزل بين أيدينا هو من هذه الحروف والمعان الذي يعرفها العرب، الذي يعرفها العرب، وأن الله جل وعلا حينما تحداهم تحداهم بشيء معلوم، بشيء معلوم، أي بهذا النظم والمعنى الذي دل عليه هذا النظم، الذي دل عليه هذا النظم، وأن القرآن عربي من الحروف العربية، من الألف لام ميم، من طاسين ميم، من طاسين، إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا. إذن بعض أهل العلم قال إن هذه الحروف لها معنى، ومعناها كذا وكذا، واضح جماعة أم لا؟ فيقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله، يقول: مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، قال: فإن كان معروفا، قال: فقد عرف معنى المتشابه، أي عرفه من عرفه من أهل العلم، فيكون هذا المتشابه هنا متشابه اعتباري إضافي نسبي، يعلمه بعض الناس دون بعض، مما علمه بعض الناس دون بعض، فيكون من باب المتشابه الذي يعلم تأويله بعض الناس، والتأويل ها هنا من يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير والتبيين والتوضيح، واضح هذا جماعة أم لا؟ قال: وإن لم يكن معروفا، أي إن لم يكن هذا الأمر معروفا في حقيقة الأمر، وإن قال به من قال، قال: وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا هو المطلوب. إذن إن قال لنا قائل: ما تقولون في الحروف المقطعة، ألها معنى أم لا؟ واضح جماعة أم لا؟ إن قيل لها معنى انتهى الإشكال، واضح جماعة أم لا؟ وإن قيل معناها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، فيقول هذا القائل: إذن هذه من المتشابه، إذن في كتاب الله جل وعلا ما لا يعلم معناه لا الظاهر ولا الباطن، واضح جماعة؟ وهذا ينقض كلامكم السابق، فواضح؟ فيقال كما ذكر رحمه الله، يجاب بجوابين، يقال له: إما أن يقال بأن هذا من باب المتشابه الإضافي النسبي الذي جهله بعض الناس وعلمه بعض الناس، وهذا لا إشكال، واضح؟ فيكون: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم تفسيره وتوضيحه إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم على الوصل. وإن كان بمعنى المتشابه الذي لا يعلمه أحد إلا الله، فيكون هذا في هذه الحروف فقط، في هذه الحروف فقط، وما سواها ماذا؟ معلوم. من أين لنا هذا؟ لنا هذا من أن المفسرين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر من القرآن، وأصحابه فسروا القرآن، وأتباعهم فسروا القرآن، وهكذا هلم جرى، ما من عصر إلا والناس يفسرون القرآن ويقولون معنى هذه الآية كذا، ومعنى هذه الآية كذا، ومعنى هذه الآية كذا. فيكون يستثنى من هذه الأشياء هذه الحروف على القول بأنها ماذا؟ من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، واضح جماعة أم لا؟ فيكون عندنا جوابان، الجواب الأول أنها ليست من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، لماذا؟ لأن بعض أهل العلم أو كثير بل كثير من أهل العلم من قد ذكر بأن لها معان. الجواب الثاني يقال إن سلم بأن هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فما سواها من القرآن من المعلوم الذي علمه الناس وفسره الناس وبينه الناس، بين النبي صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن، والصحابة بينوا القرآن وفسروه، والتابعون بينوا القرآن وفسروه، وهكذا ما من زمن إلا والعلماء يبينون معاني القرآن ويوضحونه، وهذا معلوم مسلم لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كثير كلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله تعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. إذن على القول بأن هذه من المتشابه فهذا لا يعارض ما قاله الله جل وعلا منه آيات، لأن هذه ليست بآيات وإنما هي حروف في آيات. واضح جماعة أم لا؟ حروف في آيات عند جمهور العادين لآيات القرآن. إذن لا تعارض بينه وبين قول الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لماذا؟ لأن هذه ليست بآيات وإنما هي حروف في آيات. واضح جماعة أم لا؟ أو حروف من آيات. تفضل.
قال رحمه الله: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه.
وقد تقدم معنا وأن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في التأويل أنه صرف أي التأويل عند المتأخرين عند المتكلمين، ومن أخذ من المتكلمين من متأخري الأصوليين، أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر لقرينة. ثم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القرينة على ثلاثة أقسام: قرينة صحيحة فيكون التأويل فيها صحيحا أو بها صحيحا، وقرينة ليست بصحيحة وإن ظنها ذلك المؤول صحيحة فليست بصحيحة، وهذا التأويل يسمى بالتأويل الفاسد. وقرينة أو ليس ثم قرينة أصلا، وهذا ما يسمونه لعبا، ويسمون من فعل أو فسر أو أول هذا التأويل لاعبا بكتاب الله جل وعلا، لذا استحق التكفير، كما حصل من الرافضة حينما قالوا في قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. من أين لهم أنها عائشة؟ ليس معهم إلا الهوى واللعب في كتاب الله جل وعلا. وكذلك كتأويل الجهمية في آيات الصفات، ليس عندهم دليل لا من قريب ولا من بعيد على هذا التأويل أو على ذاك التأويل الفاسد. وقوله رحمه الله: وهذا التأويل الذي تنازع الناس فيه كثير من الأمور الخبرية، الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم من هم المؤولة التأويل المطلق، أو قل هم المحرفة التحريف المطلق، كما هو فعل الباطنية والفلاسفة والزنادقة الذين قالوا بأن كل ظاهر له باطن، وأن كل تنزيل له تأويل، له تأويل. وهذا كما سمعتم هو قول هؤلاء الزنادقة من الباطنية ومن كان على شاكلتهم. وتأويل آخر وهو تأويل كذلك في الخبر، وخاصة في التأويل في الخبر خاصة ما كانت عليه كذلك الجهمية وتبعهم على ذلك المعتزلة وهم دونهم في ذلك، ثم جرى على مجراهم الأشاعرة وهم دونهم في ذلك، فالأشاعرة مؤولة وتأويلهم جملة معتبر. لماذا؟ لأنه معتمد على قرينة يظنها الظان بأنها قرينة صحيحة وليست بصحيحة. وأما تأويل الجهمية، تأويل جهمية ويقاربه المعتزلة، فليس عندهم برهان ولا دليل، ليس عندهم برهان ولا دليل على تلك التأويلات. لذا قال: من قال من العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى بأن التأويل المعتبر، أو قل التأويل الذي يكون أو لا يذم صاحبه، لا يذم صاحبه الذم الشديد، هو الذي له وجه في اللغة، هو الذي له وجه في اللغة، بمعنى وإن خرج صاحبه عن القول السديد ولكن لقوله ذاك وجه في لغة العرب، فإن هذا وإن كان تأويلا فاسدا إلا أن صاحبه لا يكفر، أن صاحبه لا يكفر، لا سيما في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه اعتمد على قرينة لغوية صحيحة، وإن كانت تلك القرينة في هذا الموضع ليست بصحيحة. ويقيد هذا الإطلاق بأن يقال بأن هذا الأمر أو هذا التأويل يكون غير، يعني صاحبه يكون ماذا؟ غير ملام اللوم الشديد، إذا كان قصده الصلاح والخير والوصول إلى الحق، إن كان قصده الوصول إلى الحق. أما إذا كان قصده التلبيس والتدليس على أهل الإسلام واللعب في كتاب الله جل وعلا، فإنه وإن أتى بقرينة معتبرة لغة فإنه لا يعتبر ذلك، وذلك لأن خطأ المؤول إنما اعتبر لأنه خطأ، لأنه ماذا؟ لأنه خطأ، أراد الحق فأخطأ، فكان معذورا في تأويله ذلك بسبب ماذا؟ بسبب خطأه. أما من تعمد ذلك الفعل وقصد ذلك الفعل فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون معذورا. لماذا؟ لأنه قصد وتعمد ذلك الفعل عن علم، فلم يكن في حقيقة الأمر ماذا؟ لم يكن في حقيقة الأمر مخطئا، ولكنه متعمد للباطل، فاستحق الذم ولم يعذر بتأويله ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه
سئل عن حماد من؟
بن أبي حنيفة. عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والإخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف.
طيب، والتبصرة لإسفرائيني، والسند فيه من فيه، السند ليس بصحيح، إلى محمد بن الحسن رحمه الله، وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر.
نعم، معنى هذا أن الحق الواضح المبين في كتاب الله جل وعلا، وإن فهم من فهم خلاف ذلك الحق وفهم من ظواهر الكتاب والسنة الكفر والباطل، فمن سوء قصده وفهمه أتي. وأما كتاب الله جل وعلا وأما سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها مصانة عن الزلل وعن الخطأ وعن إيهام الباطل، لا من قريب ولا من بعيد، بل فيها الحق الواضح المبين لمن أراد الله جل وعلا له التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم. تفضل.
قال رحمه الله: فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين،
حقيقته باعتبار اللازم ها هنا، وقد صرح به أئمتهم أو من أئمتهم من صرح بذلك بالنص بالنص. فقال الصاوي في حاشيته على الجلالين: إن ظاهر كتاب الله جل وعلا التشبيه والكفر بهذا النص، إن ظاهر كتاب الله جل وعلا التشبيه والكفر. وقال الرازي، قال الرازي كلاما معناه هو هذا المعنى، فقال: في كتاب الله جل وعلا أمور يحتاج منا بسببها إلى أن نعرف ما هو المعنى المؤول الصحيح الذي به نستطيع أن نحمل عليه كلام الله جل وعلا، الذي به نستطيع أن نحمل كلام الله جل وعلا. ما معنى هذا الكلام؟ هو معنى الكلام، هو معنى الكلام السابق، ظاهر الكفر، فيحتاج إلى أن ننظر معنى صحيح يوافق كلام الله ويليق بكلام الله. لماذا؟ لأن هذا الكلام الظاهر ليس ماذا؟ ليس بحق ولا يليق بكلام الله جل وعلا. وهذا من باطل هؤلاء، ومن سوء فهم هؤلاء، ومن سوء قصد هؤلاء، ومن خذلان الله رب العالمين لهؤلاء، إذ يظنون بالحق المبين والسراج المنير، أي سواء كان كتاب الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الله الذي هو أفصح، الذي فيه أفصح الكلام وأوضح الكلام وأبين الكلام وأحسن الكلام، يظنون فيه هذا الباطل. وكذلك قول في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، يظنون بكلامه أنه لا يستطيع البيان، وإنما أتى بكلام موهم، بكلام موهم، بل أتى بكلام ظاهره الكفر، ظاهره ماذا؟ الكفر والباطل والتشبيه. وأي قدح في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق هذا القادح؟ تفضل.
قال رحمه الله،
وللعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام جيد لمن أراد الرجوع إليه عند الآية، عند قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في سورة آل عمران، رد فيها على الصاوي، رد فيها على الصاوي كلامه الباطل الفاسد المذكور سابقا، وقد أشرنا إلى هذا كذلك في كتاب فتح رب العباد. تفضل.
قال رحمه الله: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان.
طيب، يعني حاصل هذا الخطاب ها هنا مع الأشاعرة الذين هم من الفرق المبتدعة، ومن أقرب الفرق المبتدعة إلى أهل السنة والجماعة، فيقال لهم: أنتم بهذا التأويل الذي ظننتم أنكم به تنتصرون على إخوانكم من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة فتحتم على أنفسكم وعلى الإسلام بابا واسعا من أبواب الشر يدخله كل مبطل وكل مفسد وكل زنديق يريد الطعن في دين الله رب العالمين. لأن مسألة أن هذا الظاهر غير مراد وأن المراد ما دل عليه العقل يقال لكم أي عقل هذا الذي يصلح أن يكون معتبرا وبه تتنزل الأدلة أو عليه تتنزل الأدلة؟ هل هو عقل القرمطي أو عقل الفيلسوف أو عقل الجهمي أو عقل المعتزلي أو عقل من أو عقل ماذا أو عقل من؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فمعنى هذا أنكم أحلتم دين الله جل وعلا وشرع الله جل وعلا وما أخبر الله جل وعلا به إلى ماذا؟ إلى عقول البشر، وعقول البشر متفاوتة تفاوتا عظيما، حتى إن الرجلين قد يكونان من أبوين بل قد يكونان توأمين، وبينهما من الفرق في التفكير والتقدير والتدبير ما الله جل وعلا به عليم. هم أخوان توأمان خرجا في من بطن ماذا؟ واحدة. فما بالك بأناس شتى وألوان مختلفة وعقليات كذلك متفاوتة؟ أي عقل يكون ميزانا لدين الله جل وعلا؟ ثم وأي فائدة بعد هذا من كتاب الله جل وعلا؟ واضح يا جماعة؟ إذا كانت الأمور أحيلت إلى العقول فما الفائدة إذن من كتاب الله جل وعلا، من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل ومن جعل هذا الكتاب حجة على هؤلاء الناس والرسل حجة على هؤلاء الناس؟ قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب إن كان المعاد والمآل والمعتبر هو العقل؟ وأي عقل هو الميزان؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة.
إذن هذا اللازم الأول وهو يدل على ماذا؟ يدل على البطلان، إذ لازم الباطل باطل. وذلك يقول رحمه الله تعالى يعني يلزمنا أمران أحدهما ألا نقر بشيء من كتاب من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. ننظر إلى الكتاب نقول نتوقف في هذه الألفاظ وما دلت عليها من المعاني، ننظر ما المعنى المناسب، ثم ما المعنى المناسب عند الأشعري معنى المناسب، عند المعتزلي معنى، عند الجهمي معنى، عند الفيلسوف معنى، عند الزنديق، عند المشرك، عند الملحدين، وكل واحد يقول بعقله في دين الله جل وعلا ما يقول. ثم تضطرب العقول وتختلف العقول وتصل إلى ماذا؟ إلى الحيرة. إذن معناه أنه يلزم من أن يكون كتاب الله جل وعلا سبب لاضطراب وحيرة الناس. هذا لازم حق أو باطل؟ باطل. وما لزم منه باطل فهو ماذا؟ فهو باطل. طيب هذا أمر. الأمر الثاني:
على المحذور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة، نسأل الله العافية.
وهذا كذلك واضح، يعني كما ذكر رحمه الله تعالى أن المعنى الثاني يلزم من ذلك أن تتخلى، وفي نسخة أن تنحل، أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، أي لا يصير في القلب شيء مما جاء به الرسول يصدقونه ويؤمنون به، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة لاضطراب عقول الناس. قال: فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي ماذا؟ الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. والقرآن هو النبأ العظيم، يعني خلاصته أنه يلزم من ذلك الطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والطعن في كتاب الله جل وعلا، وذلك أننا لا نستفيد من كتاب الله جل وعلا بيانا ولا شفاء، ولم نستفيد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدى ولا بيانا ولا وضوحا. لماذا؟ لأن لا نجزم بظاهر ذلك النصوص، بل الظاهر غير مراد ولا معتبر، بل ننظر إلى ما جاء به الرسول، فإن كان موافقا لعقولنا وآرائنا فهو حق، وإن لم يكن كذلك رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما هو ظاهر فتح باب واسع من أبواب الزندقة والقول على الله جل وعلا بغير علم. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أصل نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
طيب، الحاصل أنه كما قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أي أن النفي المطلق، نفي الصفات نفيا مطلقا، زل ولم يصب التنزيه المراد الذي أراده الله جل وعلا بقوله: ليس كمثله شيء، وكذلك التشبيه، ومن لم يتوقع التشبيه زل كذلك ولم يصب التنزيه. وكما ذكر أن التشبيه أو أن أمراض القلوب على قسمين: شهوة وشبهة، وأن الشهوة أخف من الشبهة، وإن كان كلاهما مرض. لذا قال من قال من الأئمة رحمهم الله تعالى أن مرض الشهوة وأن المبتدعة أبعد من الحق من الفسقة بسبب الشهوة، وذلك يعني أصحاب الشهوات الفسقة من أصحاب الشهوات يرجى لهم التوبة والرجوع، وذلك لأنهم إذا فعلوا ما فعلوا يفعلون ثم يندمون على فعلهم، أو يعلمون أنهم فعلوا ما هو مخالف للحق بخلاف أصحاب الشهوة أو أصحاب الشبهة، فإنهم يفعلون ما يفعلون من البدع، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لذا لا يرجى توبة لمثل هؤلاء إلا أن يتغمدهم الله جل وعلا بواسع فضله ورحمته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النفي والتشبيه كلاهما كفر، كلاهما كفر والعياذ بالله. وهذا لا خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا ومر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل اتفاق السلف على ذلك، أن تشبيه الله جل وعلا بخلقه كفر، وتعطيل الله جل وعلا عما يستحق من الصفات كفر. ولكن كفر التشبيه أو قل ولكن كفر التعطيل أشد من كفر من كفر ماذا؟ من كفر التشبيه. وذلك لأن كما قال من قال من العلماء المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المشبه غلا في النصوص حتى أثبت لله جل وعلا شيئا لا يليق بالله جل وعلا ولا يجوز، أما المعطل فرد النصوص ورد الشرع ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا وأصلا، فكان كفره أشد، وإن كان يشتركان في ماذا؟ في أن كلاهما كفر بالله جل وعلا، إذ أن المشبه كان رادا للأدلة الدالة على نفي التشبيه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما شابه ذلك. والمعطل نافي لكل أدلة الكتاب والسنة الدالة على إثبات الصفات لله جل وعلا التي يستحقها الله جل وعلا، والحق بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة من أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات إثباتا من غير تمثيل، وننزه الله جل وعلا عما لا يليق به من الصفات تنزيها من غير تعطيل، انطلاقا من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بصفات بنعوت الفردانية، ليس في معناه
منعوت بنعوت الفردانية،
منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما أن إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسبيع بالخطب أليق.
وهذا من التعقيبات اللطيفة لابن أبي العز رحمه الله تعالى، أو من ابن أبي العز على الطحاوي رحمه الله، أنه يكثر من التكرار وكذلك السجع في متن هو من متون العقيدة، ومتون العقيدة كما هو معلوم عند علماء البلاغة أنه ينبغي أن يكون فيه الأسلوب العلمي، أن يكون فيه الأسلوب العلمي الخالي عن المحسنات، لأن المحسنات التي هي من أساليب الأدبية كما يقول علماء البلاغة ينبغي أن تكون في المواضيع الأدبية كالخطب أو الأشياء التي تكون تقدمها بين يدي الموضوع وما شابه ذلك. أما أن تكون في متن من متون العقيدة وهو ما يسمونه بالمتون العلمية ينبغي أن تكون الطريقة والأسلوب فيها أسلوبا علميا، والأسلوب العلمي كما يقولون ينبغي أن يتمتع، وهو الأسلوب المتمتع بالقوة في ماذا؟ في التعبير والألفاظ، تكون عبارته قوية وجزيلة، بخلاف الأسلوب الأدبي فهو يفتقر إلى تصوير وإلى تخيل وإلى تمثيل وإلى ذكر، يعني كما يقال سجع وما شابه ذلك. وهو كما ذكر رحمه الله تعالى هذا أشبه بما هذا بالخطب والمواضيع الأدبية كالقصص ونحوها، تحتاج إلى ماذا؟ تخييل وتشبيه وتقريب وتبعيد وما شابه ذلك. فشاهد أن هذا نوع اعتراض من ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الإمام ابن على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في أسلوبه في طرح هذا الكتاب. وكذلك مما يعني اعترض أو مما تعقبه ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الطحاوي رحمه الله تعالى في أسلوبه في هذه العقيدة، مسألة تفرقة بين الموضوع الواحد، التفريق بين الموضوع الواحد، يعني موضوع واحد يذكره في عدة أماكن، كمسألة القدر، كمسألة القدر ذكرها متفرقة في عدة مواضع، وكان حقه أن يجمعها في موضع واحد، موضوع في موضع واحد. وأيضا مما نبه عليه كذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى أنه ينبغي في كتب العقائد أن يبدأ فيها وأن يكون تأليفها على أصول الإيمان الذي جاء في حديث جبريل، أن يبدأ بالإيمان بالله ثم بكتبه ثم بملائكته ورسله وهكذا إلى آخر ذلك. فهذه بعض أمور والتعقيبات كما يعبر عنها المعاصرون بالتعقيبات الفنية، التعقيبات الفنية في هذه العقيدة. وأما التعقيبات العقدية فقد تقدم في المقدمة أنه اعترض عليه في ثلاثة أمور، مرة منها واحد وسيأتي أي اثنان بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
وهذا هو الموطن الثاني الذي تعقبه ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الطحاوي من مسائل العقيدة، وسيأتي التنبيه عليه في موضعه. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك.
طيب، وهذا قد تقدم معنا مرارا، وهو الكلام على المسألة، مسألة الألفاظ المجملة، وهذا تلخيص لهذه المسألة من الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، أن الألفاظ الشرعية الذي جاء بها الكتاب والسنة الإنسان يتكلم بها ويعتصم بها وهو مستريح البال، لأن الله جل وعلا قد تكلم بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الألفاظ الذي صارت ألفاظا مجملة عند المتأخرين، وإن كان في بعض الألفاظ قد يكون لها معنى صحيح في اللغة، ولكن المتأخرين أدخلوا في هذا اللفظ معنى غير صحيح وصار متداولا بينهم. ففي مثل هذا من الألفاظ المجملة ينبغي التوقف في إطلاق اللفظ، ويعبر وينظر أو يستفصل في المعنى، فإن كان حقا أثبت وإن كان باطل رد. وعند التعبير تعبير السني يعبر بالألفاظ الشرعية، لكن إن احتاج إلى التعبير بهذه الألفاظ بسبب أن المخاطب لا يفهم إلا بهذا الأسلوب وبذلك الخطاب، فحينها يتكلم بالخطاب الذي لا يفهمه أو لا يفهم المخاطب إلا إياه، يكون حاله كحال من يتكلم مع الأعجمي. الأصل أن الإنسان لا يتكلم باللغة الأعجمية بغير اللغة العربية، لكن إن يحتاج إلى إفهام الغير بغير اللغة العربية تكلم بها. فهكذا في هذه الألفاظ إن يحتاج إلى البيان والتوضيح تكلم بها للحاجة. لذا قال رحمه الله قال لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة. قال مع قراء تبين المراد، عند الحاجة مع قراء تبين المراد، يعني يقول لا كذا التركيب وأعني بالتركيب كذا وكذا وكذا هذا باطل، وإن عني بالتركيب كذا وكذا وكذا فهو حق، وعلى هذا المعنى الحق فهو كذا وكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ لا يبين لفظ بسياق الكلام وسباقه وبقراء تحتفه بخطاب حتى لا يلتبس الحق بالباطل، ويقال بأن الشيخ الفلاني والعالم الفلاني قد أثبت هذا اللفظ المجمل أو قد نفاه في موضع كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ لا، بل يذكر اللفظ مع ما تحفه من القرائن الدالة على المعنى الصحيح. تفضل.
قال رحمه الله والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة.
طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.